الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. اليوم إن شاء الله تعالى نختم الكلام على التوجيهات في يوم الجمعة. تكلمنا وياكم أخواني في يوم الجمعة من بدايته إلى نهايته، يعني التي سننتهي منه اليوم إن شاء الله تعالى، من بداية الجمعة إلى نهاية الجمعة. وبينا ما في هذا اليوم من الفضائل ومن الأحكام ومن العقائد أيضا. هذا اليوم يوم عظيم جدا، فهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، وهو اليوم الذي كما تقدم معنا خلق فيه آدم، فيه النفخة، فيه الصعقة، نفخة الإماتة، عندما ينفخ ملك الصور بالصور فيموت الجميع. وفي يوم الجمعة أيضا تحصل نفخة الحياة، يقوم الناس لرب العالمين. فهو يوم عظيم اشتمل على كثير من العقائد، كثير من الأحكام، كثير من الفضائل. تكلمنا بما يسر الله سبحانه وتعالى خلال عدة أسابيع حقيقة، ونختم الكلام على هذا اليوم العظيم في هذه الكلمة. ولا شك أن الكلام على يوم الجمعة أيضا يعني يحتمل الإطالة، لكن احنا نريد أن نتكلم على قضايا أخرى في باب العبادات والنوافل إلى آخر ذلك. فمن فضائل يوم الجمعة آخر ما تكلمنا عنه طبعا في الدرس الماضي، تكلمنا عن صلاة الجمعة، عن الصلاة قبلها وعن الصلاة بعدها، عن صلاة نفسها، يعني إذا فاتتك ركعة من الجمعة ماذا تفعل، إذا فاتتك ركعتان من الجمعة ماذا تفعل، الذي يصلي في بيته كيف يصلي الجمعة، هل يصلي ركعتان أم أربع، النساء في بيوتهن كيف يصلين كما يصلي الرجال. هذا بعض الناس هكذا، بعض النساء هكذا تفعل، تظن الجمعة، تظن صلاة الجمعة التي يصليها الرجال هي نفس صلاتها في البيت، تصلي ركعتين. هذا ما يصح. الجمعة في المسجد فقط، من لم يصلي في المسجد يصليها ماذا؟ يصليها أربعا. تكلمنا على جميع هذه المسائل وبينا ما فيها من يعني الأحكام. ومن فضائل يوم الجمعة العظيمة، أحكام هذا اليوم ومن فضائله، أنه يشرع فيه قراءة سورة الكهف. سورة الكهف تقرأ في يوم الجمعة، ويعني جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف من يوم الجمعة كان له نور يوم القيامة من بيته إلى مكة، أو من مكانه إلى ماذا؟ إلى مكة. يعني إذا قرأت سورة الكهف يوم الجمعة يصير لك نور يوم القيامة، هذا النور يضيء لك الطريق من بيتك، من مكانك الذي تقرأ فيه سورة الكهف إلى ماذا؟ إلى الكعبة. يعني كما أنت بينك وبين الكعبة المسافة، هكذا يكون لك هذا النور يوم القيامة. وطبعا يوم القيامة لا يخفاكم أن يوم القيامة، أن يوم القيامة لا شمس فيه ولا قمر، فالشمس والقمر يوم القيامة يكوران ويلقيان في نار جهنم، يلقيان في ماذا؟ في نار جهنم، حتى ماذا؟ حتى يراهم من عبدهم، حتى يراهم من عبدهم، لا يعذبانهم، ليسا مكلفين، ولكن ماذا؟ تبكيتا لأهل النار، أن الله سبحانه وتعالى يجمع أهل النار، أهل النار بمن عبدوهم، بمن عبدوهم من دون الله، إذا كانوا راضين أو إذا كانوا يعني إذا كانوا غير مكلفين. من رضي بعبادته سيكون مع عابديه في النار والعياذ بالله، ومن عبد وهو غير مكلف مثل الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك والأحجار، ستكون مع عابديها في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فيوم القيامة لا شمس ولا قمر، وسيأتي على الناس يوم القيامة في بعض مواقف القيامة أن تحل عليهم الظلمة، ظلام شديد، ظلام دامس، لا يرى الإنسان إصبعه، فلا يمشي الناس بعد ذلك إلا بأنوار أعمالهم، إلا بأنوار أعمالهم. وكل صاحب نور لا يستفيد من نوره إلا هو، لو كان نورك كالجبل، لأن الناس يوم القيامة بعض الناس يكون نوره كالجبل، وبعضهم أعظم من ذلك، وبعض نوره كالنخلة، وبعض نوره أدنى من ذلك، وبعض نوره في أصبعه الإبهام. كل ذلك أخبر به النبي في أصبعه الإبهام، أصبع رجله يضيء له ويخبت، يضيء له ويخبت. فالناس يمشون يوم القيامة بأنواره. فمن فضائل الجمعة العظيمة أن تقرأ سورة الكهف. جاء في رواية أخرى وهي رواية حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. الرواية الأولى يوم الجمعة، الرواية الثانية ليلة الجمعة. فهنا من الروايتين تبين لنا أن سورة الكهف تقرأ متى تقرأ ومتى ينتهي وقت قراءتها. سؤال الجمعة نسألكم. أنت دائما مش الطار، أنت في الصف الأول. نحن نبغى صفوف الخلفية، نبغى واحد يجيب ما يعرف الجواب عشان تكفي شوية. متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف يا جماعة؟ نعم وذكر بس ما عبد الله بعد شروق يوم الجمعة إلى أذان المغرب. لكن على هذه الرواية التي ذكرناها، من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، على هذه الرواية يكون وقت قراءة سورة الكهف من غروب الشمس من يوم الخميس. إذا غربت الشمس يوم الخميس دخلت الليلة، هذه الليلة ليلة شو؟ ليلة الجمعة، يبدأ قراءة سورة الكهف. بعض الناس يقول أنا والله ما أجد فرصة بعد الجمعة، أنشغل بالأهل والجماعة ويزوروني ونتغدى ونسولف تفوتني. لا، اقرأ إذن من بعدي، اقرأ في ليلة الجمعة، اقرأ ماذا من بعدي غروب الشمس من يوم الخميس دخلت ليلة الجمعة، ابدأ بقراءة سورة الكهف. وسورة الكهف حقيقة يعني سورة عظيمة جدا، سورة عظيمة جدا، وهي نفسها سورة اشتملت، الذي يقرأ سورة الكهف يعرف سورة الكهف سيعرف أنها اشتملت على كثير من القصص القرآنية التي تبين أحوال الناس. أربع قصص مذكورة في سورة الكهف، أربع قصص مذكورة في سورة الكهف تبين أحوال الناس. وكل هؤلاء الذين في قصص سورة الكهف كلهم ماذا؟ كلهم دعاة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. أول قصة قصة أهل الكهف، قصة أهل الكهف هؤلاء الفتية، وكانوا ضعفاء، الضعيف الذي ما يستطيع أن يقيم دينه. ما تستطيع أنت في مكان في بلد لو أظهرت دينك عاقبوك، قتلوك، فعلوا بك الأفاعيل. فتمسك بدينك واحتفظ به واهرب وانجو بدينك كما فعل هؤلاء الفتية. هربوا إلى وين؟ إلى الكهف، فكانوا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قصة ثانية قصة الرجل مع صاحبه صاحب الجنة وكيف دعاه وذكره. قصة ثالثة قصة موسى مع الخضر وكيف تعلم منه، مع أن موسى أفضل من الخضر وأعلى من الخضر، لكن مع ذلك تواضع وتعلم منه. والقصة الرابعة قصة ذو القرنين، قصة ذو أو قصة ذي القرنين، وهو من أعظم ملوك الدنيا من المسلمين. ملوك الدنيا أخواني الذين حكموا الدنيا أربعة، يعني حكموا، يعني ما أحد حكم كحكمهم، ما حكم أحد كحكمهم، وهم أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ اثنان من المسلمين واثنان من المشركين. لا هذا الشاب الطيب هذا رفع يده يعرف، ما في مشكلة، ما مشكلة، حتى لو غلط ستجيب إن شاء الله تعالى. أجب واحد، أبن واحد بس. السلام عليك بطل النمرود. هذا النمرود، نعم بارك الله فيك، النمرود ملك من الملوك الذين حكموا الدنيا، ويعني ذكروا في ترجمته أنه حكم 400 سنة، 400 سنة وهو ملك، وملك من الدنيا ما ملك، وآخر أمره أنه هلك. أسوأ طريقة يهلك فيها إنسان، دخلت في رأسي بعوضة كما يذكرها التفسير، وهذا يعني أكثر أهل التفسير يذكرون هذه الرواية، دخلت في رأسي بعوضة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كان في هذه البعوضة هلاكه، كان في هذه البعوضة ماذا؟ هلاكه. فهذا ملك من الملوك العظام، لكن كان من الكافرين. النمرود وأيضا من الكافرين من الإسكندر، نمرود الإسكندر اثنين من الكافرين. وأما المسلمين فسليمان عليه الصلاة والسلام هذا أعظم ملوك الدنيا، سليمان عليه الصلاة والسلام أعظم ملوك الدنيا، وهو نبي كريم وملك من الدنيا ملكا ما ملكه أحد قبله، وهو الذي دعا الله سبحانه وتعالى قال ربي آتني، دعا الله سبحانه وتعالى بأن يؤتيه الله سبحانه وتعالى ملكا لم يؤته أحد من العالمين، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته. والرابع من ذو القرنين، وكان أيضا من الملوك المسلمين الموحدين الداعين إلى دين رب العالمين. كل هذه القصص مذكورة ماذا؟ مذكورة في سورة الكهف، فهي نور للمؤمن إذا قرأها وتأمل فيها، نور له في هذه الدنيا بالعمل بما جاء في هذه القصص، ونور له كذلك ماذا؟ نور له كذلك يوم القيامة. ومن يعني فضائل سورة الكهف العظيمة غير أنها تقرأ يوم الجمعة، أنه ورد أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو أسيد بن حضير، أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف، فجالت الفرس، كان يقرأ سورة الكهف في بيته، فجالت الفرس، جعلت الفرس تجول وتخاف واضطربت، فخشي على ولده فقال، فنظر إلى السماء فإذا بأنوار، نور، رأى نورا بعينه، وهذا النور يرتفع حتى ماذا؟ حتى ذهب في السماء. فسأل أسيد بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الملائكة تنزلت لقراءتك. وكان يقرأ رضي الله تعالى عنه ماذا؟ سورة الكهف. وأيضا من فضائل سورة الكهف أن سورة الكهف فيها نجاة من فتنة الدجال، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف فخرج الدجال فليقرأها عليه، يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم إذا قابل المسلم الدجال، حصل أن قابل الدجال، النجاة من الدجال أن تقرأ عليه العشر الآيات الأول من سورة الكهف، هذه الآيات تذهب عنك الدجال وتبعد عنك ماذا؟ تبعد عنك ماذا؟ الدجال. والدجال طبعا يعني، وهذا حديث في صحيح مسلم، هذا حديث في صحيح مسلم، وأيضا جاء في صحيح مسلم حديث نواس ابن سمعان قال صلى الله عليه وسلم، فمن رآه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذه الرواية العشر آيات الأول من سورة ماذا؟ من سورة الكهف. والدجال أخواني فتنة عظيمة ستكون في آخر الزمان، وهو رجل من بني آدم، رجل من بني آدم سيخرج في آخر الزمان وسيفتن الناس، ما من فتنة أعظم من فتنته، ما من فتنة أعظم من فتنته. وفتنته يعني لماذا نخاف من الدجال؟ ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم سلمة وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أصابهم خوف شديد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال كانت تبكي، وأخرى ما أتاها النوم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك، لأن فتنته عظيمة. فتنته ماذا؟ فتنة الدجال فتنة عظيمة. ومن عظيم فتنة الدجال أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وقال صلى الله عليه وسلم حتى أن نوحا أنذر قومه الدجال، حتى نوح عليه الصلاة والسلام وهو متى كان يعني، هذه إن دل على شيء فيدل على عظيم فتنة هذا المفتون، لأن عنده خوارق عظيمة جدا يمر على القرية فيدعوها إليه. ماذا يزعم؟ ماذا يقول عن نفسه؟ في البداية يزعم أنه نبي، ثم يتدرج به الأمر حتى يصل إلى أنه ماذا؟ إلى أنه رب العالمين والعياذ بالله. ويتبعه كثير من الناس. هنا الخوف من فتنة الدجال. الدجال مش قضية أنه سيقتل أو سيسفك الدماء أو لا، سيأخذ أغلى ما يملك الإنسان، أغلى ما تملك في هذه الدنيا دينك وإيمانك. وسيتبع الدجال أمم من الناس، ونسأل الله السلامة والعافية لعظيم ما يبث من الفتن، ولعظيم أيضا جهل الناس بالدجال وحديث الدجال والنجاة من الدجال. فلذلك ماذا؟ لذلك هذه فتنة من أعظم الفتن، النجاة منها أو من أسباب النجاة منها أن يحفظ الإنسان الآيات الأول من سورة الكهف. ونسأل الله أن يعافينا من زمانه ومن مكانه ومن خروجه. فإذا خرج لن يترك بلدا، لن يترك قرية إلا وسيأتيها، إلا مكة والمدينة. سيطوف الأرض هذه كلها، سيطوف الأرض كلها. قال صلى الله عليه وسلم عن سرعته: كمثل الغيث استدبرت الريح، يعني مثل المطر لما تأتي الريح وتذهب به من بلد إلى بلد، هكذا الدجال يمشي ماشي سريع ويذهب من بلد إلى بلد، ويتبعه الناس والعياذ بالله على ما هو عليه، إلا من كان من أهل الإيمان، من أهل المعرفة، ومن أهل يعني العلم بالدجال وفتن الدجال. ومن أعظم ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الدجال أنه بيّن صفته، بيّن النبي صفة الدجال. ومن أعظم ما ذكر النبي من صفة الدجال أنه قال صلى الله عليه وسلم: فأما هلك الهلك، يعني إذا يعني الهلاك نزل، فاعلموا أنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور. الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعور، عينه عوراء لا تبصر، عينه ممسوحة، وعينه الأخرى كذلك عوراء، كلا العينيه عوراتين، يعني واحدة عوراء بذهاب نورها ما يبصر بها، والثانية عوراء بقباحة شكلها، واحدة يعني قد خرجت من رأسه، يعني هكذا يعني قد جحظت حتى خرجت من رأسه، وهذه التي يبصر بها، والأخرى ماذا؟ والأخرى ممسوحة. ولذلك يسمى الدجال بماذا؟ يسمى الدجال بالمسيح، فاسم الدجال المسيح. لماذا؟ لأن عينه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض، أي يطوف في هذه الأرض، النجاة من هذه الفتنة العظيمة التي ليس هذا مجال الكلام عليها، فهي يعني يطول الكلام عليها، النجاة من هذه الفتنة العظيمة بحفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف. جاء في رواية عند الإمام أحمد العشر آيات الأخر الأخيرة أو أواخر سورة الكهف، ولكن قال العلماء أكثر الروايات، أكثر الأحاديث في مسلم وفي غير مسلم ذكرت العشر آيات الأول. وأما رواية العشر آيات الأخر وإن كانت رواية إسنادها صحيح، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها شاذة، إلا أنها شاذة لا تصح، من حيث الإسناد قد يصح، لكن لما يخالف الراوي من هو أوثق منه أكثر منه تكون روايته ماذا؟ تكون روايته شاذة. فإذا يعني هذا يعني كلام عن سورة الكهف، وآخر ما نختم به الكلام عن الجمعة وأحكام الجمعة وفضائل الجمعة، أن يوم الجمعة فيه وقت وزمان من أبرك الأوقات للدعاء، والدعاء من أعظم العبادات، من أعظم ما تتعبد به لله سبحانه وتعالى أن تدعوه، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كل دعاء في الحقيقة، كل عبادة في الحقيقة هي في حقيقتها دعاء. ودعاء المسألة أن تسأل الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم ماذا؟ من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة ومن العبادة. وفي يوم الجمعة وفي آخر يوم الجمعة ساعة مباركة من ساعات إجابة الدعاء، ما عندك من هم، من غم، من طلبات، من أمور، فالله الله باستغلال هذه الساعة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: ساعة، ساعة في يوم الجمعة من كان فيها قائما يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجيب له، وهي ساعة ماذا؟ وهي ساعة قليلة، أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. فهذه الساعة المباركة اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، وأصح الأقوال في هذه الساعة أنها الساعة التي تكون بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. قد يسأل سائل يقول: طيب الحديث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، وبعد العصر ليس هناك صلاة، صح ولا لا؟ بعد العصر ليس هناك ماذا؟ ليس هناك صلاة. نقول المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي أي يدعو، فإن من معاني الدعاء الصلاة، من معاني الدعاء ماذا؟ الصلاة. فهذه الساعة المباركة يعني لو واحد بعد صلاة العصر يجلس قليلا يدعو الله سبحانه وتعالى، أو قبل غروب الشمس بربع ساعة يجلس يدعو الله، أو بين بداية العصر ونهاية العصر في الوسط يدعو الله سبحانه وتعالى. كان كثير من السلف إذا يعني صلوا العصر جلسوا في المسجد يدعون الله سبحانه وتعالى حتى الغروب، لأن هذا فرصة عظيمة جدا. وكم من داع دعا الله سبحانه وتعالى في هذه ساعة المباركة فرأى إجابة دعوته أمام عينه، دعا بصلاح ولده، دعا بكثرة رزقه، دعا بتيسر أمره، دعا بشفاء مريضه، فرأى ذلك أمام عينه. فمن فضائل يوم الجمعة العظيمة هذه الساعة المباركة التي تكون ماذا؟ التي تكون بعد صلاة العصر. والدليل أنها بعد صلاة العصر ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الساعة تكون بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه جملة من يعني الآداب والأحكام والعقائد التي تتعلق بيوم الجمعة تكلمنا عنها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وياكم في الدين، وإن شاء الله في الدروس القادمة نتكلم على قضايا أخرى تتعلق بالصلاة وبأحكام الصلاة. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.